اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من مصر تيوب مع عمرو عادل. بعد الحلقه اللي فاتت كانت حلقه نجوم فتنه مزبيرو، بصراحه لقينا رد فعل رائع من المجلس العسكري على كل البلاغات او كل الفيديوهات اللي قدمناها وغيرنا قدمها، وطبعا دي كانت واضحه لكل قيادات الدوله. الحلقه اللي فاتت كان عليها تعليق جميل جدا عجبني من احد الشباب على جروب مصر تيوب، قال ان الحلقه دي تنفع بلاغ محترم جدا 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 للنائب العام والمجلس العسكري، لان فيها فيديوهات التحرير وفيديوهات التنديد بما يفعله المجلس العسكري وفيديوهات لقلب الدنيا كلها وتخريب وبل وقتل بعض رجال الجيش. لكن سبحان الله، خلونا نبدأ كده قبل ما ندخل في حلقتنا اللي هي بعنوان سخافات وجهلات، أتكلم في أقل من دقيقة عن الأداء اللي موجود دلوقتي مش للحكومة ولكن للجهة الحاكمة. أظن إن احنا بنجرب في بعض. الجهة الحاكمة النهاردة بتجرب لأنها ما لعبتش سياسة قبل كده، والنهاردة تقريبا أو الفترة دي أول مرة الجهة دي تبتدي تتعامل أو تلعب أو تدير البلد، والموضوع حصل فجأة ومرة واحدة، فتحس إن فيه إحنا كده إيه بنجرب في بعض. يعني النهاردة نجرب دي، طب إيه اللي هيحصل بعد كده لغاية لما نتعلم سياسة؟ بس يا رب نلحق نتعلم سياسة قبل ما الدنيا تخرب والبلد تقع. عايز أبارك وهني لكل إخواننا في ليبيا وكل الشعوب العربية على مقتل النهاردة. الخبر اللي بيذاع وهو الخبر صاحب الحظ الأوفر في أخبار النهاردة، خبر وفاة أو مقتل الزعيم العربي معمر القذافي تقريبا في مدينة سرت. نبارك طبعا لإخواننا الليبيين. والله كنت بكلم أحد الأصدقاء قبل ما أدخل الحلقة مباشرة، بقول له على الرغم إن إحنا الحمد لله كان الجيش متجاوب معانا وما حصلش ربع اللي حصل في ليبيا، ليبيا الثورة طولت فيها والمشاكل طولت فيها والذبح والقتل، لكن في الآخر الحمد لله إن هم قدروا يجيبوا الموضوع من جذوره. ما دخلش جهات أجنبية داخل مصر، ما دخلش الجيش، كان ليه تصرف حكيم جدا في الثورة، لكن الحمد لله في ليبيا العملية طولت، لكن في الآخر جابوا الموضوع من جذوره بعد مقتل القذافي. آخر حاجة قبل ما أدخل لفقرة سخافات وجهلات، صحيت من النوم بصيت على التلفزيون لقيت على قناة غريبة جدا. القناة دي جايبة عادل حمودة بيقدم برنامج فيها، ووحيد حامد الكاتب والسيناريست المعروف. قلت ما أشوف الناس دي بتتكلم في إيه. عادل حمودة مع وحيد حامد موضوع كبير، كل مشكلة الحلقة والمصاريف اللي بتنفق طول البرنامج من ناس واقفه خلف الكاميرا وناس قاعده في الكنترول وعربيه بتجيب الناس وبتودي الناس وكل القصه دي كلها، والراجل اللي جاي من بيته من اخر الدنيا لغايه مكان القناه، والحلقه دي كلها قايمه ليه بالتكاليف دي كلها والشغل ده؟ علشان يقول لك الاخوان المسلمين عاملين اللحمه بايه؟ بدعم مع المجلس العسكري مع الجيش. عندهم الجيش ليه مزارع، فجيب مناسبه عيد الاضحى كل عام وانتم بخير قرب علينا، فابتدى الاخوان يفكروا ان احنا نعمل مع المجلس العسكري او مع الجيش في مزارع. طيب احنا ده هو بيقول لك الموضوع كمان مش متاكد منه، ده هو مشي لقى يافطه ان ده سعر الكيلو كذا، سعر كيلو اللحمه مخفض مع المجلس بالتعاون مع الجيش. زعلت قوي وحيد حامد وقاعد يتكلم، هو ليه طبعا مسلسل قبل كده كان عامله عن الجماعه، عن جماعه الاخوان لحسن البنا، ومعروف تاريخ وحيد حامد في افلامه وفي تصويره للشخصيه الدينيه الملتزمه بصور شتى كلها مسيئه ما فيهاش اي صوره عدله. النهارده قاعدين الاثنين بيتكلموا، البرنامج كان امبارح وكانت الاعاده، وبيتكلم في مشكله اللحمه اللي سعرها مخفض وبالتعاون الاخوان عاملاها مع المجلس العسكري. فقلت سبحان الله، بقى الناس دي قاعده كل الوقت ده وكل الجهد ده مركزين في النقطه دي، هي دي المشكله اللي شغلاهم ان الاخوان بيعملوا خير للمسلمين، بيعملوا خير للشعب المصري سواء مسلمين او غير مسلمين؟ فسبحان الله يعني حاجه غريبه. وموقف تاني برضو واخير قلت اكلمكم فيه، هو موقف الداخليه، موقف بعض رجال الداخليه. دخلت محل اشتريت منه، شو سوبر ماركت بشتري منه حاجات، وانا خارج لقيت امين شرطه قال لي انا على فكره زعلان منك جدا كده على طول، في لا سلام ولا كلام. بقول له ليه؟ بيقول لي عشان انت دخلت وما سلمتش عليا. فحسيت كده بود وبحب، وان ده شخصيه فعلا مش مجرد ان هو شافني وما سلمتش عليا، لا حسيت ان هو انسان يعني بيحب الناس وبيحب الخير وعايز يعمل ود وقام بينه وبين الشعب او بينه وبين المصريين. فرحت طالع قلت له والله ما خدت بالي وكان انا اعرفه وانا ما اعرفوش ولا هو يعرفني، بس هو الراجل مجرد ان انت دخلت ما سلمتش عليا، طب ليه ما سلمتش عليا؟ كده يعني، حسيت ان ده بيجول في الخاطر، رحت طالع مسلم عليه واخده بالحضن، ورحت ايه مقبله، وكنت مشتري شويه حاجات كده، فديته ايه واحده كنز ب2 جنيه ونص عشان لما يفتكر يبقى يحاسبني عليها. المشهد ده مختلف تماما عن ناس كتير من الداخليه، خاصه اللي كانوا في عهد مبارك. المشهد ده مشهد الود والحب اللي وجد وبدا بيه واحد من الداخليه مع واحد من الشعب جميل. لكن للاسف لما تيجي تبص لبعض رجال الداخليه اللي اتربوا في عهد مبارك، هتلاقيه ده مثلا ضربته قبل كده وكان زعل بعض الناس مش من الداخليه، لكن زعل بعض ناس تانية ان كان امراه وسلبت شرفها. فطول ما هي ماشيه قلقانه سلبت شرفها، والناس عارفه بقى ان شرفها سلب منها، فماشيه قلقانه ومتوتره وبتتعامل مع الناس بحاله نفسيه عجيبه جدا. ده بعض تعاملات الداخليه الى الان اللي اتربوا على نظام مبارك في حاله والشكل اللي احنا عايشين فيه ده من الانفلات الامني. فتحس ان هو يعني الداخليه في عهد مبارك اتربت على امر معين وعلى غبروت وعلى سطوه، فبعد الثوره وبعد ان سلب منها شرفها الا من رحم الله من رجال الداخليه المحترمين، ايه اللي حصل؟ ما زالوا بيتعاملوا بنفس الطريقه، بس مش بطريقه القمع والاستبداد والظلم والقهر ولبسوا قضيه وشيلوا مطوه ولا شيلوا مسدس ولا هات له مخدرات واعمل له قضيه. لا، هو بيتعامل ان هو في مش مرحله انتقاليه، تحس انها مرحله انتقاميه، هو بيتربص له، هو على راسه بطحه وخاف ان حد يجي يحسسته عليها، يقول له 25 يناير واللي حصل لكم سام الشرطه لما حصل فيها كذا. لا، انا بقول ده دعوه لكل اللي سامعيني اللي بيسمعوني من سواء من الداخليه او من الخارجيه. عايزين ننسى خالص بقى قصه سلبت شرفها وقصه ان لسه في الازمه دي موجوده بين الشعب وبين الداخليه علشان نعرف نتعامل. وانا ضربت مثل بالموقف اللي حصل لي مع امين الشرطه، لعل كل رجال الداخليه يتعامل بالمبدا ده. ما دام الراجل محترم وما فيش مشكله بينك وبينه، وراجل ما بيضرش البلد في حاجه، حاول تتعامل معاه باريحيه، حاول تتعامل معاه بمحبه وود، وكن مع البلطجي او مع الخارج على القانون شديد. ودي من صفات الموظف والحاكم والزوج اللي طلب الصفات الموجوده في القران، ان يكون قوي وامين، تكون قوي وفي نفس الوقت امين. اروح بسرعه لسخافات وجهلات احد المثقفين والعلماء السياسيين والمحللين الاستراتيجيين والعلماء الشرعيين، هو كل ده في شخص واحد هنتكلم عنه النهارده، واحد المفتيين مش الشيعيين ولكن بيتبنى بعض افكار الشيعة، واحد الهاجمين على السلفيين والاخوان والتيارات الاسلاميه بيتكلم النهارده. بنتكلم عنه وهو مشهور طبعا يعني بزيه المعروف، الاستاذ ابراهيم عيسى، لبعض الاختلافات والتناقضات بينه وبين نفسه والاختلافات الاخرى مع الاخوان والسلفيين، منها اللي هنشوفه دلوقتي ان هو بيقول ان السلفيين دايما بيقولوا الانترنت بدعه ودايما بيسبوا المخالف ومفيش حد بيقول لهم ما تسبوش المخالف.
تلاقيهم نشطاء جدا على الانترنت اللي هو بدعه ولا مش بدعه؟ الانترنت بدعه يعني، وصناعه غريبيه صليبيه ومع ذلك نشطاء جدا. الحاجه الثانيه ان هم نشطاء فيه قوي في شتيمه، الشتيمه قصف الشتائم والسب على كل مخالفين في الراي، حاجه تخلو من اي ذره من اخلاق الاسلام، ذره مش موجوده. حتى ما خرجش علينا اي شيخ سلفي من اللي هم مريدين بالالاف ده ويرفض ده ويطلب مثلا من اخواته السلفيين او اخواني مؤمنين بافكار السلفيه الكف عن استخدام الالفاظ النابيه وانه التحلي بخلق المسلمين والاسلام فيما يخص مخالفيكم في الراي ومعارضيكم في الراي، وادعوا الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه، كل بقى الافكار الاسلاميه النقيه الطاهره دي. لا، ما سمعناش حد، ما فيش شيخ سلفي واحد بيدين تطاول مريديه على الاخرين.
طيب انا عايزك تجيب ورقه وقلم معايا، ماشي ولا ما تجيبش ورقه وقلم؟ انا مسكت الورقه والقلم وهكتب لك دلوقتي. اول حاجه السب. اول حاجه النهارده الاستاذ ابراهيم عيسى بيتهم بيها السلفيين ان هم بيسبوا دايما المخالف، وللاسف على الرغم ان هم بيسبوا المخالف ما بيطلعش شيخ سلفي واحد يقول لمريديه والاتباع والمحبيه ولطلبته ولتلاميذه ولاولاده ولاخواته وكل اللي بيحضروا له ما بيقول لهمش ما تسبوش وما بينهمش على السب. تعالوا كده نشوف بسرعه، نشوف الشيخ محمد اسماعيل المقدم بيقول ايه في موضوع السب.
الذي ينجو في هذه المهزلة وهذه الفتنة من يبحث عن الحق بدليله. كلامه كلام علمي. أما المهاترات والشتم والتجاوز في الاتهامات هذا ليس خلق الإسلامين على الإطلاق. فيعني المفروض أن انتباه لمثل هذا، مش عشان واحد بيدافع عن حق يبقى له أن يستعمل أي نوع من الأساليب حتى الأساليب الخارجة.
تحبوا تسمعوا تاني الكذبة تاني وبرد تاني؟ تعالوا بسرعة وهسيبكم، أنا مش هتكلم كتير، أنا هسيبكم دلوقتي مع الكذبة تاني وفضلت الشيخ الحويني وهو بيرد على نفس الكذبة.
ما سمعناش حد، ما فيش شيخ سلفي واحد بيدين تطاول مريديه على الآخرين، كل مخالف.
فأنا مش عايز أي حد من إخواننا يخالف الدين والخلق ويدخل على أي خصم ويعلق تعليقا سيئا. يعني واحد مثلا يتكلم كلمة سيئة، ما تدخلش تقول له أنت ابن 60 في 70 وأنت كذا وكذا وكذا، لأن دينك ينهاك عن ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أي تعليق من إخواننا أو من أي إنسان يخالف حقيقة الأخلاق والآداب نحن أول الذين ينكرونه. نحن ما علمنا شبابنا إلا الدين والخلق، وما غزونا قلوب الناس واسترققناها إلا بالإحسان إليهم والصبر على أذاهم. فنعايز لا يأخذك الغضب والغيظ حتى من خصمك وتقعد تشتمه شتيمة مقنعة.
ده إذا كان مع الكافر لا تسبه، لا يعني ترد عليه حتى السب، وإن كان مع المسلم فهو أخوك وكل عبادي يقول التي هي أحسن. وزي ما سمعت رد الشيخ فضيلة الشيخ ربنا يحفظه الشيخ أبو إسحاق الحويني كان أبلغ كتير من أي حاجة أنا هقولها. إذن فرد الكذب على الكاذب، رد الكذب على الكاذب. مش كده وبس، لا ده بعد ما اتهم السلفيين إن هم دايما سببين. وعلى فكرة يعني الموضوع ده جاي لإبراهيم عيسى من إيه بقى؟ هقول لكم. على الإنترنت، على الفيسبوك، على صفحة مثلا إبراهيم عيسى بتلاقي واحد من الناس يخش يعلق. أنا شخصيا شفت التعليقات دي فعلا حاجات صعبة جدا، يخش يقول له سخافات، يقول له أبو حملات يا سخيف يا أبو كرش، لا الكلام ده غلط. بس هل ده فعلا سلفي؟ أنت جزمت منين إن هو سلفي؟ إن هو إخوان عشان تنسبه للتيارات الإسلامية أو تنسبه للسلفيين أو للإخوان، لكن هو على طول بسرعة كده إيه ارمي الظن وارمي التهمة على السلفيين وقعد اطعن في السلفيين. ونشوف دلوقتي هو وعمر حمزاوي بيقولوا إيه على السلفيين.
عشان كده المجموعات انت بتقول عليها اللي هم السلفيين المتشددين او المتطرفين من ممارسي العنف اللفظي واحيانا غير اللفظي، دول بتلاقيهم بيدخلوا على المواقع بصوره منظمه جدا.
صحيح.
في اشبه بالغزوه، زي غزوه غزو على
في المواقع الصحف وكده، فاللي بيعلقوا يقولوا للسلفيين ايه اللي جابكم هنا؟ انتوا مالكم بيه ده؟ طب روحوا المواقع بتاعتكم. يعني واضح انه في عمل جهادي بيتعمل انهم داخلين يشتموا الناس دي. بس كان الفكره ان المستعد يخشوا يهدوا الناس دي ويقولوا ارائهم وافكارهم مشروعه ومطلوبه كمان، لكن انه يدخل للتهجم وللطعن ويعني واستخدام مفردات في منتهى البذاءه كله جوانا للدرجه دي؟ ده
طبعا طبعا
جوه مجموعات سياسيه ومجموعات بتزعم الاسلام. يعني مجموعات بتزعم الاسلام.
الفرق الوحيد ما بين قبل 25 يناير وبعد 25 يناير 2011 هو ان احنا دلوقتي شايفين. قبل 25 يناير ما كناش شايفين، او كان قله أو هي اللي شايفاه. البلاعه اتفتحت.
للاسف البلاعه اتفتحت. مش كده وبس، انت هتشوف دلوقتي حاجات غريبه. المهم ان التعليق اللي جه دلوقتي في خاطري وما كنتش محضر له خالص، ان مع ان النبي صلى الله عليه وسلم سب صلى الله عليه وسلم بابي ودمي وروحي صلى الله عليه وسلم، سب وسب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى على قناه الكرمه، وما طلعش ابراهيم يتكلم ولا عمرو حمزاوي ولا هيتكلموا، على الرغم من ان القساوسه في الفتنه اللي فاتت، فتنه احداث مسبيرون، ربنا يهديهم ويهدينا جميعا والحياه تبقى مستقره، حصل مصايب كتير منهم وتكفير للسلفي للجيش والكلام اللي انتوا شفتوه الحلقه اللي فاتت، ومحدش طلع قال اي كلمه في الموضوع ده. تخيل هما ما اتكلموش اساسا عن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هيتكلموا عن تكفير جيش او هيكلموا عن السب للمصريين او للمسلمين, ده مش هيصل. وزي ما قال عمرو حمزية وزي ما قال ابراهيم عيسى, البلاعة اتفتحت, والبلاعة لما بتتفتح بتطلع لك اعلامي على الهوى يلعن في اي حاجة زي ما هتشوفوا دلوقتي.
اصدقائي في الاخوان المسلمين, يا احبائي من السلفيين, الانتخابات في ديسمبر زي ما المجلس العسكري هاي اللي بنقوله ده, وحكومه جديده مش هتغير الامر شيء, هنروح الانتخابات. انتوا فاكرين انتوا هتكتسعوا في الانتخابات؟ يا سيدي خلاص ماشي رايحين الانتخابات, ومحدش يعمل الدستور اولا, يلعن ابو الدستور اولا. ايه رايكم؟ اخلص نعدي بقى 90 يوم دول ندير البلد بالطريقه الثوريه اللي تحطها صح, تنجح الثوره لغايه ما نعمل الانتخابات, ويا سيدي سبتوا خدوها فله.
الحملات مظبوطه؟ مظبوط, انا كده على الهوا صح. طيب معلش الحملات اول مره البسها الحلقه دي ومش متعود عليها, فعامله لي حساسيه, بعامله لي خنقه, بس ان شاء الله الله يكون في عونه صحيح ومستحملها ازاي. طيب البلاعه اتفتحت, ولما طلعت دايما البلاعه عاده لما بتتفتح بتطلع صراصير, ولما يتهم ان البلاعه اللي هي ثوره 25 يناير زي ما قالوا كانت بمثابه البلاعه اللي اتفتحت وطلعت علينا السلفيين, ليه السلفيين سبابين زي ما انتم سمعتوا كده بيلعنوا ابو الانتخابات وبيقولوا ايه؟
احس مبارك. فطبعا صفو الشيف راح بالورق اللي احس مبارك وقال لك ده عامل راسك براسه يا رئيس. فانت عارفين اللي حصل لايمن نور بعد كده والحزب فشخ فشخ فشخ, حاجه مش معقوله, حولوا ايمن نور لعدو الدوله.
ما كنتش عايز اعرضه وانتوا زعلتوا, بس هعمل ايه؟ هو بيقول لك المسلمين او السلفيين والاخوان سببين, والتيارات الاسلاميه على المخالف على طول, ده غير اللي لسه هنشوفه هم بيكفروا بيتهموا دايما بالتكفير. فكان غصب عني لازم اذنكم واسمعكم بالكلام ده, ومعلش بالمره اسمعوا دي وهتكون اخر سب من سب ابراهيم عيسى.
سرك كلام فارغ وهراء طازج, يعني عشان سألت واضح ولا مدقق ولا محقق ولا اي حاجة, وكنت على حمصي كده.
ده ممكن يفكرك بالاستاذ الدكتور توفيق عكاشة لما قالك كله في البلاموتي وفي البلالايكا وكله في اللابوريا, وحتى المذيع اللي جنبه راح مديله قال له مش عارف ايه في الاوانطة او حاجة زي كده, نفس الموضوع يطلع علينا الاستاذ المثقف المحلل الخبير العالم الجليل الحبر الفهامة اللي هيفتي دلوقتي فتاوى شرعية كتير, وقول لك كله كسكسي على حمصي, انا مش عارف دي جابها ازاي. سبحان الله, ليه برضو حالة مزاجية احيانا بتختلف, وخاصة انا قاعد مع واحد هادي قوي 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 زي عمرو اديب وينرفزه لدرجة انه ممكن تحس انه هينط من فوق الكنبة.
اتفضل يا استاذ رفيق.
70% اللي هم مش عايزين يعرفوا الحقيقه.
سمحت يا استاذ ابراهيم, لا تسخر من الجمهور اللي بيتكلم.
تسخر ايه؟ تسخر ده جمهوري انا. انت
بتتكلم يا استاذ ابراهيم. يا استاذ ابراهيم
انت بتستخف بالكلام كله. انا بستخف بالجمهور, انا بستخف بالجمهور
يا جمهوري انا. انت بتقول
انت هم دول الناس. انا بقول لك هم هو ده اللي بتتكلم فيه ان شاء الله. شاورني على الكلام كده يا اخي.
انت لسه قايل جمله حالا
في بيك
يا فندم. انت لسه
قايل
ان هم دول الناس.
انا احب ان استخف
يا استاذ ابراهيم. خلينا
احب ان استخف
ما انت قلت هم دول ال 70%.
ايه ده؟ وايه
احترم ال 70%.
وقف شويه والنبي عند الجمله اللي انا قلتها.
احيانا البلاعه لما بتتفتح بتعمل اكتر من كده, بتعمل مشاكل كبيره جدا, وده اللي نبهنا ليه الاستاذ ابراهيم عيسى ان فعلا البلاعه اتفتحت. طيب مش كده وبس, مش مجرد ان هو بيتهم, انا مش عايز اقول ان حد بيكذب لان انا متعودش ان انا اقول ان حد بيكذب, بس لما حد يتهم حد باتهام وبعد كده بدون دليل وبعد كده تيجي تلاقي عكسه, ممكن يقول يكون ان هو ايه, ان هو بيكذب. ده اللي ممكن يكون بيحصل فعلا. طيب اتهام تاني للسلفيين بانهم رجعيين وما بيشتروش براتيلو قمصان, لا ما بيشتروش حملات, لا امال ايه؟ بيرفضوا الفرشه ومعجون السنين.
الرقم الرابع هنا بقى اللي انا عايز اقوله, الترتيب الرابع احمد حازم صلاح ابو اسماعيل. حازم صلاح ابو اسماعيل اللي حصل 10% بعدد اصوات 11000 ما كانش في الترتيب رقم 4 من اللحظة الأولى، وده معناه برضو أنه في حركة سلفية نشيطة جدا، نشيطة فعلا على الانترنت، ودي حاجة برضو مهمة أنه لما يبقوا سلفيين عايزين يرجعوا إلى أفكار وآراء يعني وحياة وتقوى، يعني تلاقيهم مثلا بيتعاملوا مع السواك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بحرص شديد، إلى درجة مثلا أنه يجب معجون السنان عنهم. الحقيقة ده لا يجب، يعني أنا متأكد على يقين أنه النبي وصحابته لو كان عندهم معجون سنان وفرشة كويسة كانوا بيستخدموها برضه، كانش يعني فيش مشكلة خالص، وريحة النعناع، والنبي كان يحب التعطر، يعني مش ضد ده خالص. لكن التمسك بالمسواك مثلا أو بالسواك دون تعامل عن فرشة السنان ده معناه تمسك يعني بنص حاجة. هم دول بقى السلفيين.
عندي فرشة ومعجون، وعندي ابني فرشة ومعجون، وعندي بيتي فرشة ومعجون، وعندنا كلنا فرشة ومعجون، وما رفضناش الفرشة ولا حتى معجون السنين، ومعنا السواك، وجمعين بين الخيرين أو جمعين بين الطريقتين. لكن لما تجزم إن إحنا بنرفض الفرشة والمعجون عشان نتمسك بالسواك، وإن لو النبي موجود كان يستخدمهم إحنا بنستخدمهم، فدي جبتها منين؟ هي دي المشكلة اللي بيحط نفسه وبيورط نفسه فيها دايما الأستاذ إبراهيم عيسى. وهسيبكوا دلوقتي مع رد فضيلة الشيخ محمد إسماعيل مقدم على هذه الفرية.
طبعا السواك كما ذكرنا تنظيف الأسنان، الاستياك تنظيف الأسنان عموما، فما فيش تعارض بين استعمال الفرشاة الحديثة وإن كان الاستعمال عود الأراك في فوائد طبية كثيرة جدا، وأيضا موافق للسنة، ثم إنه عملي الشرط معاه معجون وأشياء منه، ولكن لا يمنع هذا أن الإنسان يستعمل البدائل الحديثة ما دامت يعني تؤدي الغرض، بل أحيانا تكون أنسب، لأن ممكن بعض الناس عنده مشاكل معينة في أسنانه يحتاج حاجة لينة جدا، يعني فرشة الأسنان لينة.
أحيانا الإنسان لما بيكبر بيخرف، وأحيانا لما بيحقد بيهجص، وأحيانا كتير جدا لما بيحب يشوه صورة ناس بيعمل حاجات غريبة ويتهمهم إن هم بيكفروا. تعالوا نشوف دلوقتي في طلقة تاني من إبراهيم عيسى وهو بيتهم السلفيين إنهم بيكفروا المخالف.
في السياسة تعرف عندنا في عالمنا المصري عملة واحدة، وجه منها اسمه التكفير، وجه منها اسمه التخوين. ازاي؟ انت لما تختلف في اي مع اي حد في افكار الدينية، وتختلف معاه في مفهومه للدين، وفيما تختلف معاه في تفسيره للدين، تبقى انت كافر. ومصر كلها بتكفر مصر التانية، السلفيين والجماعات الإسلامية وغيره، والمسلمين مكفرين الأقباط، والسنة مكفرين الشيعة، كله تكفير. البلد اللي تسود فيها التكفير، اللي انت كافر انت كافر انت كافر لما تختلف معاه، هي نفسها البلد اللي بيسود فيها التخوين. اول ما تختلف سياسيا يبقى انت خاين وعميل، يبقى انت بتاع الامريكان، يبقى انت عميل لايران، يبقى انت عميل مش عارف الفرس، يبقى انت عميل لاسرائيل، يبقى انت طول الوقت الاتهامات بالعمالة مع اي مختلف للرأي ووجهة النظر.
درسين ممكن نطلع بيهم النهاردة، أو ثلاث دروس أو ثلاث نصايح. أول حاجة زي ما احنا كتبنا في الأول، السب لا تسب. تاني فايدة ممكن نتعلمها ونعلمها برضو، ونعلمها حتى لو ناس أكبر مننا، نعملهم على إنهم صغار ونعلمهم مادام بيوقعوا نفسهم في حرج، ونقول له لا تسب، لا تكذب، لا تكذب ولا تفتري على إخوانك الكذب. لكن صاحبنا ليه مبدأ، ومبدأه هنسمعه دلوقتي عشان تعرفه هو ليه قال إن السلفيين بيكفروا.
أما الفكر الشيعي فكما هو واضح، أنا راجل مؤمن بحرية العقيدة، ده أنا مؤمن بأن اللي عايز يكفر يكفر. جاي تقول لي ضد الشيعة يا راجل؟
طبعا انتوا سمعتوا الفيديو اللي قبل ده، كان بيقولك ان بيتهم السلفيين ان هم بيكفروا. ليه بقى؟ انا قلت هيكفروا مثلا المخالف معهم في مسألة من مسائل الفقه، من مسألة من مسائل، يبقى فعلا ده إجرام. لكن المشكلة أن السلفيين بيكفروا الأقباط اللي هم النصارى. أنا طبعا ضد كلمة أقباط، لأن كلنا أقباط، والكلمة دي قبل كده قلت لكم أن تأصيلها مقصود منه أن بعد 3 4 5 6 7 10 سنين، إيه ده كل ده؟ بس ممكن بعد لغاية 10 سنين يبقى خلاص انطبع المفهوم لكلمة أقباط إن هي كلمة تدل أو مسمى يعنى به المصري القديم، صاحب الأرض، صاحب البلد، صاحب النيل وصاحب الأهرامات وصاحب الإذاعة والتلفزيون، يبقى هو مين؟ القبطي، يبقى هو النصراني أو المسيحي. فأنا مع الكلمة اللي هم بيحبوها، كلمة المسيح أو النصراني المذكورة في كتابهم، وممكن نقول الكاثوليكي أو الأرثوذكسي أو البروتستانتي، لكن ما نقولش الأقباط لأن كلنا أقباط. دلوقتي الخلاف إن إبراهيم عيسى شايف إن السلفيين بيكفروا الأقباط، ما هم كفار، ده بيكفرونه في كتابهم، أنا مش مؤمن بيسوع يبقى أنا كافر عنده، وهو نفس الموضوع مش مؤمن بالنبي محمد يبقى هو كافر عندي، بس ليه حقوق وعليه واجبات، مش معنى كده ان انا اقتله، مش معنى ان هو كافر ان انا اقول له تعالى اقطع رقبتك، لا، ده انا مأمور بالود ليه، مأمور بالاحسان ليه، مأمور بالبر ليه، لا الود لا، مأمور بالبر والاحسان ليه بنصوص الايات وبالاحاديث النبويه. الثانيه ان احنا بنكفر المخالف عشان بنكفر الشيعة اللي سبوا النبي، سبوا السيده عائشه وبيسبوا الصحابه وعندهم مصحف غير المصحف، وياسر الخبيث عاملين له حلقه كل يوم، او للشيعة حلقه كل يوم بتتكلم عن الشيعة ان هو الخطر القادم، الشيعة اللي يعني بيغيروا وبيبدلوا في الدين، الشيعة اللي بيسبوا ليل ونهار في اصحاب النبي. بالعكس ده كما قال الشيخ الحويني، خلينا نتكلم بقى شويه كده، احنا في قناه الحكمه نحاول ننقل لكم بعض كلام المشايخ الافاضل، ان مختلفين معهم في الكتاب وفي الرسول، هم بيقولوا الرساله كانت نازله على علي بعضهم، يعني مختلفين فيهم معاهم في الاصول. فلما المسلمين او السلفيين يكفروا الشيعة اللي بالشكل ده ايه المشكله؟ لما يكفروا الاقباط اللي ربنا كفرهم وليهم حقوقهم، قصدي يكفروا النصارى وليهم حقوقهم عليهم واجباتهم، ايه المشكله؟ لكن انا شايف ان هي مجرد اشعال للفتنه وكلام ملوش اي دليل. والان مع فضيله المفتي او عضو لجنه الافتاء او رئيس لجنه الافتاء الاستاذ قصدي الشيخ ابراهيم عيسى.
ان الراجل تعامل مع الطاغية والطغيان وكان يعني حفيا حافلا بهم، انما مش موضوع بينه وبين نفسه برضه،
مش خشيته لله. ما هو دي بقى النقطة، ده مش الفكر الاسلامي. الفكر الاسلامي ان الاسلام مش علاقة بين الانسان وربه، ده مش صحيح، ده دي فكرة نصرانية مش فكرة اسلامية. الفكرة الاسلامية ان الاسلام علاقة بين الله وربه تنعكس وترى وتشاهد، لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انا لو اعرف ان اخلي واحد امره يصلي بالناس واروح لناس بيصلوا مش تركين الصلاة، بيصلوا في بيوتهم احرق عليهم بيوتهم. ايه الحديث الغريب ده؟ لانه لازم يصلي، لازم المجتمع تتراءى فيه البعد عن المعاصي. ما اقدرش انا اعتبر ان انت حضرتك لما تنزل حي شعبي او قرية،
الحديث الغريب ده فين فن؟
فعني
كل كتب
يعني باب صلاة الجماعة
لو موجود. فتحت البخاري هلاقي
كل اي
إن
كتب،
كان يحرق الناس وهم بيصلوا في بيوتهم.
اي كتاب فقه حضرتك عندك، اي اختار اي كتاب بدا من فقه السنة وطالع.
لا اصل ده موضوع بقى انا هنعمل مع بعض حلقات كتيرة
غريبة، لان حضرتك باين
ان الاجماع مش دليل صحة عندي الحقيقة.
ما شاء الله انت حضرتك بقيت من الائمة اللي هو لك ليس عندي دليل صحة. الف مبروك عضو لجنة الفتوى
واختار رئيسها.
الفتوى تحتاج الى عالم سبق ان اثبت.
انا فتيت
وانت تقول عندي ليس بدليل، ده دي كلمة كبيرة، ده وانا شيخ الأزهر
طبعا. البخاري فيه للنبي الصحة بالدين، لا أصدق هذا ولا يعني ولا يمضي في ذهني بتصديق. انما عموما حضرتك بتقول لنا انه العلاقة، وده كلام مهم جدا،
ان
العلاقة بين العبد وربه
دي فكرة
لابد
غير
ان
إسلامية.
تنعكس على الواقع، تنعكس على المسلمين اللي حواليه.
كله نفسه يرد على المقطع ده تحديدا، انا حاسس بيكم نفسكم تقولوا البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، البخاري اللي تلقته الأمة بالقبول، البخاري اللي يعني شاهد له الكبير والصغير، احاديث النبي وسحر النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها اي مراء ولا جدال، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش اي مشكله، حديثه طبيعيه جدا، ما اثرتش على الوحي، ما اثرتش على الرساله ولا على النبوه. عارف ان كلكم عايزين تردوا، انا زن شغال عشان التليفونات، لكن هناخد التليفونات في الاخر. اللي انا عايز اقوله ان الاستاذ ابراهيم عيسى، قصدي الشيخ فضيله الشيخ ابراهيم عيسى رئيس لجنه الافتاء، رد احاديث البخاري ورد، عشان اقول لك بقى انت عامل حلقه عشان تكفرني؟ لا اعوذ بالله، انت رديت احاديث البخاري، انت رئيس لجنه الفتوى، وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم مش مقتنع به. فالبخاري في احاديث هو رافضها وهو اساسا مش مقتنع بالبخاري لانه راجل علامه حبر فهامه جهبذ عالم ناقد فحل جبل بيشرب الشيشه. طبعا ده ملوش اي علاقه بالمسائل الشخصيه للاستاذ ابراهيم عيسى. الاستاذ ابراهيم قصدي فضيله الشيخ ابراهيم عيسى رئيس لجنه الفتوى لرد الاجماع ورد ده كله بيقعد مع اصحابه البنات والشباب وبيشرب الشيشه وبعد كده عايزنا ناخد منه العلم. مش عارف بقى دي ممكن تزعل ولا ايه. مش محدش يزعل لان احنا متفقين ان في حريه. في حريه انا حر البس اللي انا عايز البس حماله اعمل اربي لحيه. وبعدين تلاقي الناس عماله على الفيسبوك وعلى حتى على المواقع بتاعتهم تلاقيه بيعلق على الشيخ يقول لك شوف لحيته شبه خزيمه بن خزاعه وجلابيته قصيره ومش عارف. طب يا عم طب ما ابوك فلان او انت بنفس الموضوع عند القساوسه منهم ناس محترمين جدا مش طعن فيهم. ما اللحيه برضه اهي بالعكس ده اللحيه والشنب قد كده. ايه بقى المشكله؟ ايه ليه الكلب مكيالين والازدواجيه في المعايير دي؟ هل دي ليها ارتباطات ليها تظبيطات ولا ايه الموضوع جاي ازاي؟ ده بقى هنشوفه. بس بعد ما شفته فضيله المفتي الشيخ العلامه اللي بيرد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم احاديث البخاري واللي بيرد الاجماع اللي هو من مصادر الادله عندنا بيقعد وبيشرب الشيشه. عايزين نشوف المفتي كمان وهو مش عارف يقرا اسم كتاب صح. تخيلوا تعالوا نشوف كده.
سمعت قبل قليل يتكلم عن تناول التاريخ الإسلامي يقول ده مش كيمياء. يعني الدعوة بسيطة يعني مش افتح الكتب وانتقد وانا بس
المؤلفين والكتاب اللي بتاع الكتب
هنسمع
ايش اي عدد سبيل بتاع الكتب.
يا ابراهيم هنسمع بعض.
انا حسب لك المجال بس انا اكمل بس وجهة نظري.
اتفضل.
انا اذكر اني تابعت برنامج الاستاذ ابراهيم عيسى على قناة دريم قبل سنتين تقريبا في رمضان. تذكروا جيدا يا استاذ.
طبعا.
كان يتكلم عن شخصيات اسلاميه وكذا. فكنت يعني انا ما اعرف وقتها ما تعرف الاستاذ ابراهيم عيسى كان يستشهد الاستاذ ابراهيم وهو ينظر لنا عن الصحابه والخلافات وكذا وانا مشدود واستغرب حقيقه من بعض التناقضات اللي جاءت. المهم فكان يستشهد بكتاب وهو من امهات كتب التاريخ الاسلامي اسمه كتاب أسد الغابة. أسد في اللغة العربية مجموع أسد. فالأستاذ إبراهيم عيسى كان
في حلقة من الحلقات أنا قلت أسد الغابة أنا
أيوة هيكمل يا أستاذ إبراهيم هيكمل الراجل كلامه.
أنا بكمله عشان أخطر وقته وجهده.
لا يا فندم معلش هو له الحق أن يكمل الآخر أستاذ إبراهيم.
في عندك شيء من ال يعني أبوك يا أستاذ أنا أبوك يعني مهما كان يعني أن تقبل ال ال ال
تفضل أنا أضيف على معلومات أستاذ عبد العزيز.
أكمل الله يسلمك. أنا سامعك والفيديو عندي بسجل حتى تفضل. بس أقول لك حاجة ذكرت اسم كتاب تستشهد لنا به وكأنه يعني المسلمين لا يقرؤون وأنت الذي تقرأ وعنوان الكتاب لا تعرف عنوانه.
صحيح.
أمر ثاني ذكرت في تلك الحلقات أشياء يعني يرضى الإنسان اللي ما له علاقة بالتاريخ أن يذكرها. وتكلمت مثلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية قلت أنه عن بعض الشخصيات في التاريخ أنهم كانوا يغنون وكانوا يحرم شيخ الإسلام الغناء وهذا لا شك كانوا يحرمه. فأنت قلت فرح في السكة مكفر الراجي ومكفر مكفر من يا راجي يعني احترم عقول المشاهدين لأنه أيضا كما وجد الكتاب معك الكتاب موجود معانا ما كفر
كتب.
كيف يعني أنا أصدقك وأنت عنوان كتاب ما تعرف تقرأ عنوان الكتاب مش عارف تقرأ يا أستاذ إبراهيم.
لا تسب لا تجهل تعلم لا تكذب. كلها دروس النهاردة ممكن نعلم بعض والله ما فيش مشكلة يعني احنا ممكن نتعلم من بعض. يعني انا شخصيا ممكن طفل صغير يجي يعلمني حاجة في حياتي خبرة ده فضلا بقى عن الكبير والمشايخ والافاضل سواء في العلم الشرعي او غير العلم الشرعي نتعلم من الكل. لكن انا اقعد ادرس ومش عارف اقرأ. فكرني بضابط امن دولة في مرة مصلحة السجون واحنا بندخل كتب فبندخل كتب كده جوه المعتقل الكتاب اسمه للإمام النووي. فاول ما الضابط شاف قال لك لا نووي لا هتفجره في السجن. واحد تاني ده كان مأمور السجن ابو زعبل في مره عمل حركه خلونا نتكلم بقى بصراحه شويه في مرة عمل حركة غريبة قوي. كان واحد مدخل كتاب اسمه الدكتور عمر سليم الأشقر الجن ومش عارف الشياطين والجان، حاجة زي كده، بحث قيم جدا في موضوع الشياطين والجان. فالأخ كان جاي مدخله لي ودخل الكتاب، دخل الكتاب بقرأ فيه جوه. فمأمور السجن كان نائب مأمور السجن قال له لا الكتاب ده تحديدا مش هيدخل، الكتاب ده بالذات مش هيدخل. قال له ليه؟ قال له فالمأمور قال له نائب المأمور قال له لا هيحضروا جوه جن في العنبر وشياطين ويفجروا العنبر ويهربوا. فالأخ قاعد يضحك من تفاهة العقول. رئيس المباحث بقى بمناسبة الكتب، رئيس المباحث منع دخول كتاب لأنه قالك الناس دي بتهزر، كتاب النكت لابن الصلاح، كتاب في علم المصطلح النكت لابن الصلاح، قالك انتوا داخلين تهزروا، انتوا معتقلين وعايزين يدخل لكم كتاب تقرأوا فيه، هتقرأ لي النكت لابن الصلاح؟ النكت لابن الصلاح كتاب في علم المصطلح. فهو فهم النكت اللي هي نكت، نقعد نهزر ونضحك ونقول نكت مع بعض، لك لا انتوا وين شغلوا بقراءة القرآن لو عايزين تقرأوا قرآن، كانوا لزاز وظروف، نفس المنهج ونفس المبدأ. بس الفرق هنا ان دول عارفين ان هم ضابط مباحث، مأمور اسم، مسؤول انه يعذب من الزبانية، من المعتدين، من الظالمين، لكن مش قاعد يدرس، مش قاعد انا ادرس كتاب ومش عارف اقول اسم الكتاب اسد، جمع اسد، اسد الغابة. فما فيش مشكلة انه هو يتعلم قبل ان يتكلم، وده هيريحنا ويريح نفسه كمان. ليه رأي صاحب الشيشة وصاحب العلم الفياض الغزير ليه فتوى وليه رأي في حد السرقة، هنشوفه دلوقتي وبعد كده هنرجع لكم تاني.
مشاكلنا مش هتتحل الا بالقيم العليا، الا بالحريه والعداله والكرامه، الا بالديمقراطيه. صناديق الانتخابات هي اللي هتجيب لك حاكم ما يسرقش، ولو سرقك هتقطع ايده. ده مش معناه طبعا تطبيق حدود الشريعه، هتقطع ايده معنويا يعني، لانه طبقا للشريعه الحاكم لو سرق مش هتقطع ايده، لانه مال عام بتقطع ايده المال الخاص بس. يعني لو جه سرق البنك بتاع حضرتك من الشنطه بتقطع ايده، ولو سرق 2 مليار في البنك ما بتقطعش ايده. الحاكم الرئيس اللي يجي تحت عين وامر الشعب.
يعني لما تشوف فتاوى بالشكل ده من صاحبنا صاحب الشيشه وصاحب اسد الغابه اللي مش عارف يقرا اسد الغابه، وقاعد النهارده وكان الشريعه منقوصه او معيوبه، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، مش ايه في القران؟ لا لا، هي كان الشريعه معيوبه، وان الحاكم لو سرق مش هيتحاسب ولا تتقطع ايده لانه يسرق مليارات وده مال عام، ولو واحد سرق من بوك حضرتك هيبقى فيه مشكله ان هو هتتقطع ايده. فكده الشريعه طبعا ده لان الفهم عنده عالي جدا، ولان الانفاس اللي هي بتاعت الشيشه دي بتعمل جو تاني خالص في الاذهان، بيفهم الشرع وبيفسره بتفسير غريبه. طبعا المقطع ده رد عليه فضيله الشيخ محمد عبد المقصود كتير، لكن انا بستعرضه النهارده عشان اوري لكم بعض خلينا نتكلم بصراحه ونقول بعض الجهالات. ولما ما لقاش حاجه يعملها وما لقاش الفتاوى نافعه معاه ووقع وبيورط نفسه، صاحبنا ابتدى يستهزأ بالاذان.
هم كله الا الميكروفون، امال يبقى مسلم ازاي وينشر الاسلام ازاي ويغيظ لقباط ازاي ويكدهم ازاي من غير ما يشغل الميكروفون؟ هو انتوا كده يا ملاحده يا علمانيين يا رمم عايزين توطوا صوت الاسلام وتخوفوه؟ تقول له يا عم ده مش صوت الاسلام، ده صوت عم شوقي البواب او الاستاذ فتحي اللي على المعاش، لكن ولا هم هنا. الدين يعني الميكروفون، وسيظل الميكروفون عاليا دليلا على عقول فهم الدين غلط، ده اذا كانت فهمه اصلا، ده اذا كانت بتفهم من اساسه. يا اخي الاسلام دين الذوق، فخلوا عندكم ذوق. الاسلام دين العقل، فخلوا عندكم عقل. فيكشوا فيك ويبرقوا، برقوا عنيهم وقولوا لك اتذكر مكروفوناتنا بسوء؟ والله لا نعلقن رقبتك في صحن الكعبه، ولنضعن ميكروفوناتنا في زورك عشان الناس تسمعك وسكلاتك أبوك، سكلاتك أبوك، الناس تسمعك وانت بتناوله وبالقلم يا عدو الميكروفون خسئت، اذكر ميكروفوننا بخير، ونحن نشيله من البلكونة بتاعتك ونحطه في شباك المطبخ بتاع خزيمة بن خزاعة، اصل المدام بتاعته زعقت لعم مونج البواب، وطالله
لليورينك يا مدام خزاعة يا أم الوتوت الرخم. عموما هذا فيمكن أن تجده من معاناة عندما تقول للناس أن الميكروفون مش من الإسلام. يا جماعة يا جماعة والله العظيم الميكروفون ليس من الإسلام.
جميل جميل وعسولة جميل وعسولة وزي القمر وفكاهي وسامج قصدي ولذيذ وجميل وتعليقاته جميلة وزي الفل وبهلوة قصدي وجايب ميكروفون. أحيانا الإنسان لما بيصطدم مع حالته النفسية وبعدين خلينا بقى نحل الشخصيات النفسية شو ما الراجل بيفتي وبيعمل وتسيبونا بقى شوية نتكلم براحتنا ويكون عنده. أنا ما بنقولش إن في ناس بتبقى أحيانا في ناس بتبقى قبضة بس في أحيانا بتبقى ناس بتدافع عن الأقباط قصدي النصارى جامد قوي ويدافع عن الشيعة قوي زي ما انت تشوفه لكن هو عنده طيار معين هو متوجه ان هو يتريق عليه فدي اشعال الفتنة. وبعدين مين قال ان العلمانيين والملاحدة العلمانيين والليبراليين ملاحدة ورمم؟ ليه ليه تشتم ليه الالفاظ دي؟ انت المفروض كاعلامي والله انا افتكر موقف واكلمكم فيه بصراحة. كان حصل في مرة موقف على الهوى في حلقة من حلقات الدكتور وسام اللي هي مصر الحر وبعدين الضيف قال كلمة عادية بس يعني في رقي في المعاملة أمرنا هنا إن إحنا نقطع الكلمة دي ونطلعها. في وقت نرفز قال لك يعني ناس وحشة بس هو ده الوحشة قالها بس إيه كلمة تانية كده ولا حاجة بس عادية خالص أي حد يسمعها ممكن ما يركزش معاها لكن علشان بتنطقي أرقى الألفاظ أمرنا هنا أو طلب مننا إن إحنا عشان محدش يقول لك إيه أمرنا دي لا طلب مننا هنا إن إحنا شيل دي مش ده الهدف إنك توصل للمشاهد إنك تأذي. خلي بالك ممكن يكون قاعد بيتفرج علينا دلوقتي وده اللي بيبقى تعبني أنا نفسيا والله ان يكون بيتفرج علينا ابن حضرتك او ابن حضرتك ويبقى قاعد يسمع واحد زي الاستاذ العلامه وهو بيقول مش عارف عيد الكلمه او مثلا الكلمه الثانيه اللي هي كسكسي على حمصي والكلام ده فالولد يتعلم او يلقط الكلمه دي مهزله مهزله انك تعلم اولادك كده وانت قاعد كمان قدام قناه من القنوات اللي هي المفروض تتلقى منها الخير وتلاقي الالفاظ دي فدي كده مش يعني مشكله كبيره جدا والفاظ صعبه جدا. انا يعني عايزكم بقى ما تزعلوش تقول انت عملت تنقل لنا الكلام ده والكلام ده هيأثر في الاولاد وانت اللي قلت التربية انتوا لازم تستحملوا اللي يقعد بقى ما يقعدش ابنائه جنبه الصغار عشان ما يلقطوش حاجة وبالمرة عشان تتفرجوا على صاحبنا وتعرفوا اللي هو بيقوله ألفاظه. مش عايز اطول عشان اخد الاتصالات بس كمان 10 دقايق كده او ربع ساعة او اقل نعرض بقية الفيديوهات. الاستاذ ابراهيم عيسى على الرغم ان هو بيتهم دايما المسلمين السلفيين والإخوان إن هم بيكفروا بيعملوا كلها أجاذيب زي ما سمعته بينزعج جدا من الناس اللي بتفتش في الضمائر وده اللي هنسمعه دلوقتي.
ولا أحب الأحكام يعني لأنني أنزعج من هذه التهم إن وجهت لي لأنني لست كذلك طبعا أنا أنزعج جدا من أن يكون أحد حكما على أنزعج من هذه التهم إن وجهت لي لأنني لست كذلك طبعا أنا أنزعج جدا من أن يكون أحد حكما على أحد إنه في حالة من حالات الرغبة الشديدة في إلقاء الأحكام على الناس وفي تفتيش في ضمائرهم والعبث في قلوبهم أيضا وكأنه يعني يمتلك الحقيقة المطلقة وكأنه يملك حق تفتيش قلوب الناس
كلام جميل جدا ومثالي ومحترم بس مهم التطبيق. انا اهم حاجه عندي في الموضوع ده كله التطبيق. يعني انا وافق جدا مع الاستاذ في الكلام اللي قاله ان احنا بنفتش في الضمائر وانتوا سمعتوا مش محتاج ان انا اعيد لكم كلام. انا متفق معاه كليا وجزئيا وكل الناس اظن تتفق معاه لكن تعالوا نشوف دلوقتي هو بيورط نفسه وبيخالف نفسه بيقول كلام عجيب جدا.
اشمعنى الفرنسا تعمل الثورة الفرنسية مرة وتؤسس عليها جمهوريات وتقوم جمهورية أولى وثانية وثالثة وتشتغل وتحط طور ليه هما محترمين وإحنا مش محترمين؟
لا عشفهمش معطلين مثبطين للهمة ومفهمش ناس استنزفونا هقول لحضرتك أهو استنزفونا لقضايا تحويل الثورة إلى مكاسب سياسية لهم وجماعات وتيارات إسلامية قررت إنه نص الشعب أو ثلثه أو ربعه أو 22% منه كافر.
شفت بقى حضرتك أنت الآن الذي تورط في اللي أنت كنت بتهاجمه من شوية إنك بتنزل حكم على الآخرين.
فعلا وبكل صدق أستاذ ومش منتظر مني الشهادة دي. الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بكل تركيز وسرعة رد فعل وذكاء عرف ان ابراهيم عيسى ورط نفسه لما كان لسه بيقول في الفيديو اللي قبله ان هو بيزعل وينزعج من التفتيش في الضمائر والكلام ده كله، وبعد كده يورط نفسه في ان في فئه من المجتمع كفرت 22% او مش عارف 22%، طب الناس بتقول 20%، بيقول 50 60 70 20، لكن 22% يعني عشان نتكلم مع بعض بوضوح 22% دي جابها ازاي وحددها ازاي. لكن للاسف الانسان دايما لما يكونش صادق مع نفسه او في حاجات في دماغه او في حاجات تانية مش عايزين بقى ان، فالمهم يعني الشاهد ان هو بيبتدي يقول كلام ويناقضه في نفس الحلقه بل في نفس الساعه والدقيقه. نرجع تاني لبرنامج الفتاوى مع فضيله الشيخ ابراهيم عيسى وهو يفتي بفتوى اخرى.
في توظيف اجهزه الامن ولا في القضاء ولا في الحكومه، والحزب الوطني ما برشحش اعباط، وفي مشاكل واحد ايه المشكل يعني ان واحد عايز يصلي في كنيسه عايز يعمل بيته كنيسه في قريه في مصر؟ ايه يعني ايه ده الاسلام بيقول انك تبني معاك كنيسه في اكتر من كده ويمنعك من انك تخرب الكنيسه دي؟ ومع ذلك بيحصل احصاء على الاعتداءات اليوم الجمعه اللي بتحصل على المسيحيين اللي بيصلوا في الكنائس او اللي بيحاولوا يصلوا في كنيسه مش مرخص بها في مصر. ده كلام طبعا ممكن يعتبر البعض الكلام ده نوع من استنفار الطائفية لا
في الحقيقة
دي مكاشفة الواقع،
تواجه الحقيقة ما فيش
دي مكاشفة الواقع. وانا اصلا بسعد جدا انا شخصيا في جرنان الدستور، احنا جرنان الوحيد يمكن في الشرق الاوسط اللي نزلنا صورة السيد المسيح صفحة اولى نص صفحة في اعياد الاباط. احنا بننزل افتتاحية جريدة وطني سيدهم كل يوم حد. احنا اللي نزلنا صورة مريم العذراء السيدة العذراء في الصفحة الاولى. فانا احنا نزلنا موعظة الجبل. فانا بقول انه لا دي مش فكرة، ده مش فضل ولا ده لا، في مصر في خطر شديد. مهم جدا ان مسلمي مصر يعرفوا ان مسيحي مصر واباط مصر مواطنين في هذا الوطن، وما ينفعش قلة الادب اللي احنا عايشينه.
واحنا اللي جبنا الفيديو ده وعرضناه. احنا اللي وضحنا للناس الفتاوى الجميله بتاعتك، وانتوا اللي بتنزلوا صوره السيده العذراء مريم، وانتوا اللي بتعملوا. واحنا اللي جبنا الفيديو ده وعرضناه عشان الناس تعرف الاستاذ ابراهيم عيسى وهو قاعد مع المهندس نجيب ساويرس وهو بيفتي فتاوى غريبه. عايزين نتعلم درس تاني، لا تسب لا تكذب، تعلم لا تجهل ولا تفتي بغير علم. يبقى دي خمس ست دروس نعلمها لبعض النهاردة. وبعد تهجمه على الطيارات الإسلامية واتهامه اتهاماته البطلة للطيارات الإسلامية، طبعا انتوا كده تستنتج نتيجة مع السلفيين الإخوان شديد، مع الأقباط قصدي النصارى مدافع وحنين وبيطبطبوا، ومع الشيعة لو الشيعة صلوا هنا ايه رأيكم في ان يعني صلاة الشيعة ورد فعلنا عليها؟ وكمان هنشوف دلوقتي رد فعله او رأيه في رد فعل المسلمين على نشر الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.
اسمع هنا في مصر يقول لك ده الجامع ده في العراقيين الشيعة بيصلوا فيه في 6 اكتوبر، الحق جامع وكيف نسمح لهم الشيعة بيصلوا فيه في 6 اكتوبر، الحق جامع وكيف نسمح لهم تمشي وتتحول الى حالة الهوجة والمعمعة والضجيج والجعجعة الفارغة زي ما حصل ايام المسيئة للنبي، مجلة نكرة ورسام تافه عملنا منها قصة ضخمة جدا رهيبة ومظاهرات والحق والدنمارك وقطع الدنمارك والدنمارك الأعداء، انتهى الأمر لإيه؟ لأنه في حوالي 100 مجلة في أوروبا نشرت الرسوم اللي مضايقانا. عرفنا نعمل حاجة ولا أي حاجة؟ ليه؟ علشان ما ينفعش هوس الكراهية ده، وما ينفعش الانفعال المجنون اللي بدون ضوابط ده، وما ينفعش إن احنا يعني ما نعقلش شوية ونعرف الفرق بين الموضوعات المهمة الحقيقية اللي ندافع عنها والموضوعات الشكلية اللي يجوز ان احنا نتعامل معها ببراحة عقل وبرحابة صدر، لكن تقول ايه وتعمل ايه.
جعجعة فارغة وهوس الكراهية، مع الرغم ان هوس الكراهية ده موجود في كره للسلفيين. واحد دخل كده اداله كومنت تعليق على حاجة في الفيسبوك على فيديو ليه او على حاجة ليه، فهو بيتضايق ويقول لك سببين وشتمين، وهو موجود عنده هوس الكراهية من مجرد ان السب، وانا لو سخرت منه او من اي حد وقلت اصل كرشه كبير اصل مش شنب ومش هيبقى في مقاضاة وهيبقى في زعل جامد جدا، وانا طبعا اخلاقي واخلاق الاسلام ما تسمحليش بكده. لكن هوس الكراهية اللي انت بتتكلم عنه ده مش هيكون في انه ناس رسمت رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا فاضل لنا ايه؟ مش هيكون في ان الشيعة اللي بيسبوا النبي وبيسبوا الله عز وجل وبيطعنوا في السيدة عائشة امنا ام المؤمنين ويبقى فيها هوس كراهية؟ مش منطقي جدا خالص، مش منطقي خالص ان ده يبقى هوس كراهية. بالعكس، ده الامر الطبيعي ان احنا نبغضهم في الله، اللي بيسبوا الله وبيسبوا الرسول نبغضهم في الله، لكن في الاخر ده اصبح هوس كراهية وعادي ان الشيعة يصلوا مفيش اي مشكلة. طب تفتكروا ليه الشيعة عادي يصلوا؟ هل ليه موقف معين تجاه الشيعة؟ طب هل ممكن يكون بيروي روايات شيعية؟ تعالوا نشوف دلوقتي.
ايه ده؟ يعني السيدة عائشة التي تبدي رأيها وموقفها مما يحدث من ولاة عثمان، حتى ان احد الولاة عثمان بن عفان في الكوفة راح صلى بيهم الصبح سكران في الجامع، وبعدين بعد ما خلص الصبح قال لهم الصبح ركعتين بس ازودها السنة فاي قوي وفريش النهاردة، يعني حتى من النوع ده يعني حصل. فاثارت يعني حفيظة الصحابة على رأسهم طبعا السيدة عائشة، وكان طبيعي جدا ان يلجأ الشاكون من عثمان او من حكم عثمان الى بيت عائشة. لجأوا الكثير من كبار الصحابة، لكن هم لجأوا اليها بعد ان قدموا، وكثير من اصحاب الشكوى قدموا على الخليفة، فتبرم منهم الخليفة او حاشية الخليفة، وحصل اتهام من الاهل ومواطني مصر يعني ضد حاكمها وواليها من قبل السيد عثمان. فطول ما كانوا يروحوا يلاقوا الباب مسدود عند عثمان يستجيروا بمين؟ يستجيروا ببيت النبي. مين في بيت النبي؟ السيدة عائشة. فعثمان بقى يقعد يسمع من هذا من بيت سيدنا محمد صوتا وكلاما فيه بعض الغلظة، ويجيله بقى من ناحية بيت عائشة وكلام عائشة يعني انها في اجتماعات المحتجين، ويقول لك هو ايه لم يجد فساط اهل العراق ملجا الا بيت عائشة. فسمعت السيدة عائشة هذا الكلام، فقيل انها رفعت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، النعل بتاعه، وقالت تركت سنة رسول الله صاحب هذا النعل. يعني
زي ما سمعتوا كده الرواية دي طبعا مكذوبة، لكن صاحبنا بيحب يروي بعد ما بيقعد يشرب الشيشة، بيحب يقعد يروي روايات مكذوبة على السيدة عائشة، وهي روايات شيعية، مع رواية شيعية تانية ومع فضيلة الشيخ إبراهيم عيسى.
سخطك ومن سخطه يا فاطمة، ثم انتحب أبو بكر يبكي. مشهد دلل رهيب، بنت النبي بتقول له سيدنا محمد قال رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، وبتقول لأبو بكر أبو بكر بتقول له إنه أنا هأشهد الله سبحانه وتعالى إن أنا ساخطة عليك وغاضبة منك، ولما هروح يوم القيامة ولما ألتقي بالنبي في بعد موتي هأشهده على أنني ساخطة عليك كارهة لموقفك عليك. طبعا أبو بكر تقبل كل هذا بحالة من حالات الحزن الجبار، واستعاذ بالله من سخط الله ومن سخط نبيه ومن سخط فاطمة، وبكى أبو بكر خليفة المسلمين. خليفة المسلمين بكى حتى كادت نفسه أن تظهر، حتى تصوروا أنه هيغمى عليه. ده زادت بقى السيدة فاطمة وأضافت وقالت لأدعون الله تعالى عليك في كل صلاة أصليها.
زود البلطين بزياده في او بالحديث الشيعي اللي بيرويه اللي هو بيتنقره الشيعة. مش عايز افسد عليكم المساله العرض والرد عشان يبقى الموضوع سريع، او مش عايز افسد عليكم التسلسل عشان نلحق في وقتنا كمان. هنسمع نفس الروايه بس من واحد من علماء الشيعة.
النبي ما عنده بنت غيري ولا عنده ولد، انا بنت رسول الله فانا اولى بهذا الارث، لان تعرف الزوجة لا ترث من الارض، لكن الأولاد شرعا يرثون من الأرض. فالزهراء قالت أرض أرضي، إذن هي إرث النبي. قالوا لها لا، النبي ما يورث. السيدة الزهراء صعدت على المنبر في خطبتها المعروفة، توجهت لأبي بكر، باعتبار أبو بكر قاعد، الصحابة كلهم قاعدين، قالت له: يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ اللي أبي أقوله، الزهراء عليها السلام أيها المشاهد بنت رسول الله ماتت وهي غاضبة.
ماتت وهي غاضبة على سيدنا أبو بكر، زي ما بيقول الشيعي إبراهيم عيسى زاد في الموضوع، إن هي قاعدة تدعي على سيدنا أبو بكر، وطبعا هذا هراء طازج زي ما كان بيقول، ومش عارف إيه. نفس القصة بالضبط مع آية الله إبراهيم عيسى، قصدي مع فضيلة الشيخ إبراهيم عيسى. عايزين نشوف برضو موقفه من السيدة عائشة والغمز واللمز في موقعة الجمل.
فمن قائل أحسنت، ومن قائل مال النساء وهذا حتى تضاربوا بالنعال. أول خناقة، أول معركة أهلية جرت بين المسلمين للأسف، ويعني وفيهم من فيه، كانت في مسجد رسول الله، وكانت معركة بالنعال. وهذا أمر يفتح لنا قوسا كبيرا في موقف السيدة عائشة بقى من عثمان ومن موقعة الجمل.
يفتح لنا قوسا كبيرا غمزا ولمزا لموقف السيدة عائشة من موقعة الجمل، ونفس الرواية هنسمعها من الخبيث ياسر الحبيب.
نعم، هي الرأس القتلة لعثمان، رأس قتلة عثمان عائشة. لولا هذا كانت شوف انت تمثيلها، ليش اقول امرأة بارعة ولها مقومات؟ شوف الموقف، شوف التحدي الذي عندها، تتحدى اكبر واحد، امير المؤمنين اسد الله الغالب تحدته، امير المؤمنين كانت جيوش ترتعب تواجهه، هذه واجهته. انت شنو تقول؟ رسول الله تحدته، الله تحدته، الله جل وعلا. اصلا شوف الموقف، تأخذ نعلين لرسول الله صلى الله عليه وآله، وشوف الكلمة البليغة، وتخرجهما أمام المصلين بالمسجد وتقول: هذان نعلا رسول الله لم يبليا بعد، يعني ما اتفسخا، ما يعني عرفتوا، يعني ما ذهبا إلى الآن كما هما، وعثمان قد أبلى سنته. شلون ربطت الأمور، هيجت المشاعر، خد عثمان.
قالها الشيعي الخبيث بصراحة هيجت المشاعر، وقالها إبراهيم عيسى افتح قوسين حول المسألة دي. وهنشوف دلوقتي دفاعه عن الشيعة وهو بيتكلم عنهم وعن كفرهم.
في قائل: لابد أن تواجه هذه الوقائع تماما كما ضرر.
أنت حدثت كأني في محطة سنية، قلت عن كربلاء وعن الخلاف السني الشيعي واستبداد معاوية، قلت يعني أنت بيظنك يعني هذا هو التاريخ الصحيح؟
هذا هو التاريخ الذي جرى، هذا هو التاريخ الذي حدث. مهمتك أنت كمواطن، كمثقف، كإنسان، كباحث عن الحقيقة، أن تسمع، أن تسمع وتتدارس بقى، وتحمل ما تسمعه إلى قلبك أو إلى عقلك أو إلى سلة القمامة بجوارك، هذا شأنك. لكن في حقيقة الأمر لازم تسمع، أو لازم تعرف ما جرى والحقيقة بكل أطرافها وأطيافها. إنما حتت من الحقيقة دي، الحقيقة التكاوي الدليفري دي، اللي هو كل واحد عايز حتة من الحقيقة لا، يعني الواقع العربي عامل زي مجموعة، المثل الشهير بتاع مجموعة من العميان تتحسس فيلا. فاحنا انت مهمتك انك تعرف الفيلم بتاع العلبة دي فيها فيل، احنا مهمتي انه العلبة دي فيها ايه، العلبة دي فيها فيل، تطلع الفيل ليراه الجميع رأي العين بعيدا عن غاباته وحديقة حيواناته. يعني
شو كان اراء الناس فيما تطرح؟
بعضهم صدم بمعرفة هذا الكلام، وبدا وكأنه مش حقيقي وما حصلش ليه، انه ما سمعوش قبل كده، مش علشان هو غير حقيقي. ناس صدمت بهذا الكلام اللي قيل، ناس اعتبرت ان ده تجريح في التاريخ وفي بعض رموز التاريخ الاسلامي، بعض الناس تعاملت ان دي وقائع لابد من معرفتها، بعض الناس رجعت الى المراجع وقرت وشافت، لكن طبيعي جدا ان يحصل هذا الجدل لانه وهذا واقع.
لن تدعو رجال الدين السنة الى ادانة ما حصل مع الامام الحسين؟
طبعا انا يعني ادعو اي انسان على وجه الارض لادانة هذه المجزرة، وباب اولى ان علماء السنة يدينوا ما جرى في كربلاء وإدانتهم ما جرى في كربلاء لهذه الجريمة ضد الإنسانية دي وضد الإسلام وضد سبط رسول الله، ده في الآخر هتذيل كثير من الرواسب التي علقت وتراكمت وتكسرت وتصاعدت وأصبحت كحائط صلب أو صلب أمام المذاهب الإسلامية. فيمكن لهذا أن يزول حينما يعرف الناس الحقيقة. أنا ممن يؤمنون إيمانا حقيقيا بأن الإسلام دين بلا مذاهب، وأنك يمكن أن تتعبد على أي مذهب، اللي عجبك في أي مذهب أعمله. يعني ودي فتاوى من الأزهر الشريف، مش من عندي يعني، لا أفتي.
من جهة أخرى أنت يعني تسأل هل انتقدت الشيعة تاريخيا؟ يعني الظهور المذهب الشيعي،
انا لا استطيع ان انتقد ظهور الشيعة لانه الشيعة لا. يظهروا زي ما هم عايزين،
لا. الشيعة يظهروا زي ما هم عايزين وزي ما سمعت. انا حاسس ان في حالة غليان وفوران، وانا يعني متأكد من الموضوع ده عند اعزائي المشاهدين وكل اخواننا واحبابنا اللي بيسمعوني. لما بيسمعوا المشاهد يبقوا نفسهم يردوا، الرد واضح، كلامه عن صلاة الشيعة ما فيش مشكلة خلاص ان هم ناس صلاة الشيعة هنا في المساجد سواء في منطقة 6 اكتوبر او في غيرها من المناطق اللي بيكون فيها تواجد الشيعة، ما عندوش مشاكل اللي يكفر يكفر واللي يؤمن يؤمن ما فيش مشكلة، ما عندوش مشاكل انك تتعبد لله على اي مذهب حتى لو كان المذهب الشيعي. والنهاردة الاستاذ المفتي الباحث الخبير الباحث التاريخي في علم الاصحاب عرف يطعن في المغيرة بن شعبة، يمكن دي لمقالات كتير ومؤلف كتب في الموضوع ده، وطعن في ابي هريرة وفي احاديث البخاري، واظن الصورة اكتملت ووضحت عندكم من آية الله قصدي الأستاذ إبراهيم عيسى وتوجهه ناحية المذهب الشيعي. معانا دلوقتي برضو الأستاذ إبراهيم عيسى كان ليه موقف غريب جدا من الجاسوس اللي اتمسك في مصر.
ده بمناسبة الإعلان عن فكرة القبض على الجاسوس الإسرائيلي في القاهرة، أنا عايز بس أتوقف عند نقطة مهمة قانونية وحقوقية، تنطبق على أجنبي أو تنطبق على مصر. يا جماعة اسمه المتهم بالتجسس. الجاسوس ده لما يحكم حكما نهائيا قاطعا في المحكمة بأنه جاسوس. جاسوس إيه؟ جاسوس إيه اللي كان بيبقى فجأة شوف جاسوس في ميدان التحرير بيقلب ويعمل وقيعة بين الليبراليين والجيش، ويقوم جاري 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 واخد تاكسي ورايح على امبابة، يقوم عامل ايه؟ يقلب بين السلفيين والاقباط. وانه هو بقى ده الواد ده السفلوت ده اللي ما بيعرفش يتكلم عربي، ها، واللي تقف قدامه فتفقس انه اجنبي، واللي كان بيعرف نفسه انه اجنبي صحفي اجنبي بقى سائح اجنبي بتاع، هو ده بقى الحق اللي بيقنع جموع المتظاهرين اللي هم بمئات الالوف وبالملايين بينهم يهاجموا المجلس العسكري. ولا يكتفي ده، لانه سوبرمان خارق انت عارف في المظلات قوات المظليه، ومطلع بالمظله بو نازل على امبابه شايف مجموعه من السلفيين لابسين جلاليب ودقون ومستنيينه، فيخش عليهم وهم برضه عنصر اجنبي عادي، يكلموا عنصر اجنبي عادي ويقول لهم ان الاقباط لابد ان نقتلهم جميعا، فيقوم الله اكبر الان قال لنا ان الاقباط يقتلوا جميعا، على اعتبار فعلا انه نتعامل مع شعب عبيط كل واحد يعني شايل فوطه الرياله هنا.
زي ما حضرتكم سمعتوا كده الوقت ده همنا ما لحقناش حتى ناخد اتصالات، هناخد اخر فيديو بعد اذن مخرجنا مصطفى فضل، هناخد اخر فيديو ردا على كلام الاستاذ ابراهيم عيسى.
أنني سأقتبس فقرة لديفيد وارمرز وهو مستشار والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط في فريق ديك تشيني، يقول من ضمن خطتنا في المنطقة لا بد أن ننتبه للإعلام، يقول من ضمن خطتنا في المنطقة لا بد أن ننتبه للإعلام، الإعلاميون العرب كلهم أعداء وكلهم ضد السامية وكلهم يمكن أن يشكلوا معسكر الخصم، لكن لا بد أن نجد اسطبلا من الإعلاميين العرب يشبه
اسطبلاً.
نعم
اسطبلاً.
وسأكمل يشبه سفينة نوح، الأحصنة في هذا الإسطبل وظيفتهم أن يقولوا دائما إن سوريا وإيران هما المشكلة، أما الحمير فهم من يصدقوننا بأننا نريد الديمقراطية، أما حظيرة الخنازير الذين يقتاتون على فضلاتنا فمهمتهم كلما أعددنا مؤامرة أن يقولوا أين هي المؤامرة. هذا الكلام لديفيد وارمرز وهو يوصف ويوصف من يعتقد أنهم عصابته بين المثقفين العرب.
أما الحمير الذين يقتاتون على فضلاتنا مهمتهم أن كل ما تحصل مؤامرة يطلعوا يقولوا أين المؤامرة. الفيديو ده كان من الأستاذ نصر قنديل، فيديو واضح جدا بيبين حقائق وبيكشف حقيقة اللعبة اللي اسمها الديمقراطية اللي بيخدعوا بها الشعوب، ودور الإعلام العربي اللي بتستخدمه الدول الأجنبية لأجل تحقيق مصالحها وأهدافها وتوجيه الشعوب باتجاه معين هم عايزينه. تاني مرة أو تالت مرة بعتذر جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، وأنا عمال أعتذر لكم على عدم المشاركات. إن شاء الله تشاركونا على جروب مصر يوتيوب مع عمرو عادل، وأحب أوجه كل الشكر والتقدير للي ساعدونا في هذه الفيديوهات: سامة سالم، أيمن مرسي، أحمد الشاعر، أحمد علي، دنيا الإيمان، رنا أحمد، مصطفى عادل، وصلاح الدين، وأحمد عبد ربه، ومحمد عبد الله شاهين، ومحمود سعيد، وعمرو وحيد، وعبد الرحمن دياب، وأشرف فسيوني، وياسر عبد المجيد. وكمان صفحة أو جروب القرموطي في مهمة سرية ضد العلمانية، عامل شغل كويس جدا، وجروب سخافات أبو حملات، وفرسان الحق والسنة، وأيضا شباب مسلم. وكل الشكر والتقدير لفريق عمل البرنامج: الأستاذ طه وصفوت وحسام الدقلة وعدان وسامح سلامة ومحمود الغرابلي ومصطفى فضل وكل فريق مصر تيوب. وتنويه قبل ما أختم عن وقفة يوم السبت إن شاء الله أمام المحكمة في كفر الشيخ، وقفة يعني لأجل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. وآخر تنويه عن التردد اللي اتغير، هو موجود دلوقتي على الشاشة، إن شاء الله يكون ده التردد الجديد لقناة الحكمة. أعزائي المشاهدين، سعدت بكم طوال هذه الفترة، ويا رب أكون وفقت إن أنا أقدم لكم مادة كاملة عن هذا الرجل إبراهيم عيسى. انتظرونا الخميس القادم مع مصر تيوب مع عمرو عادل.